بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. بقي عندنا مطلب، النقطة الثالثة في التسجيل الذي أشرنا إليه لا بد من إتمامه، وهو في جواز الترتيب، باعتبار أن المصنف أشار تبعا لما أشار إليه الأعلام بأن الغسل ارتماسي، ترى يكون ارتماسيا والارتماسي مجزئ، وكذلك ترتيبي وأيضا الترتيب يكون مجزئا. فالدلالة، يعني الدليل الذي استدل به المصنف على جواز الغسل الترتيبي هو صحيح الزرارة. صحيح الزرارة قلت كيف يغتسل الجنب، طريقة غسله، يسأل عن طريقة الغسل باعتبار أنه قال كيف يغتسل الجنب، فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء نجاسة، يعني غمسها في الماء، باعتبار أنه إذا كانت هنالك نجاسة في كفه فسوف ينجس الماء، وواحدة من شرائط الغسل طهارة الماء. إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسهما في الماء ثم صب على رأسه ثلاثة استحباب، ثلاثة أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. فهذه الرواية باعتبار أنه بدأ بغسل الرأس ثم المنكب الأيمن ثم المنكب الأيسر، فقال الإمام فقد أجزأه، يعني أجزأه هذا الغسل. إلا أنه يمكن أن يقال بأن هذه الرواية معارضة برواية أخرى، والرواية الأخرى لا تدل على الترتيب، أو بأنه الرواية الأخرى الغسل الترتيبي لا يكون بهذه الكيفية، وهو أنه يبدأ بمنكبه الأيمن ثم منكبه الأيسر. بل الرواية اللي هي أيضا صحيحة زرارة دالة على أنه يجوز أن يغتسل بالماء مرة واحدة بدون أن يبدأ بالرأس والرقبة وبالمنكب الأيمن والمنكب الأيسر. وهي قال بأنه صحيح الزرارة قلت له كيف يغسل للجنابة، فقال ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. وهذه الرواية ما أشارت إلى أنه المنكب الأيمن الرأس، المنكب الأيمن، المنكب الأيسر، فقد تكون هذه الرواية معارضة للرواية الأخرى في كيفية الغسل، أو لا، على الأقل يمكن أن يقال بأن الغسل الترتيبي فيه صورتان. الصورة الأولى ما تقدمت في صحيح الزرارة الأولى، والصورة الثانية لا، بدون أن ينظر إلى المنكب الأيمن فيغسله والمنكب الأيسر فيغسله. لكن المصنف قال بأن هذه الرواية وإن كانت مطلقة إلا أن هذا الإطلاق يقيد بصحيحة زرارة الأولى، فنقيد الإطلاق بالصحيحة الأولى، أي بمعنى آخر أننا نقيد إطلاق الصحيحة الثانية أو الأولى بالصحيحة الأخرى الواردة المتقدمة. ثم أن المصنف قال لا نحتاج إلى الإطلاق والتقييد، وإن كانت الأولى صحيحة الزرارة الأولى اللي هي بترتيب المصنف الثانية، وإن كانت مطلقة فتقيد بالصحيحة المتقدمة، ولكن هاي لا نحتاج إلى مسألة الإطلاق والتقييد. لماذا؟ باعتبار أن الرواية مضمرة، وإذا كانت مضمرة فتكون ساقطة عن الاعتبار. لماذا؟ لأننا لا نعرف زرارة سأل من، هل سأل الإمام أو غير الإمام؟ لا على الأقل، لا على الأقل إذا لم نقول بأنه المسؤول يمكن أن يكون غير الإمام، لا على الأقل بأن الرواية مجملة بأن المسؤول هل هو الإمام أو غير الإمام، وإذا كانت مجملة فتكون ساقطة عن الاعتبار. وبالنتيجة أصلاً من احتاج إلى الصحيحة الأولى حتى تقيد إطلاق الصحيحة الثانية التي دلت على أنه يجوز له مطلقاً أن يغتسل بأي كيفية خاصة؟ إلا أن المصنف عند رأي في مسألة الإضمار، وهو أنه قد فرق بين كون المضمر من أجلاء الأصحاب وبين غيره، فإذا كان من أجلاء الأصحاب فالإضمار لا يضر بالرواية، وإن كان من غير الأجلاء فالإضمار يكون مضرا بالرواية. وهذا الرأي هو الذي تبناه صاحب الكفاية والمرحوم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. ثم أن المصنف قال بل قد يقال لا يضر الإضمار مطلقا بدون اللجوء إلى مسألة بأن المضمر هل هو من أجلاء الأصحاب أو ليس منهم، بدون أن ننظر إلى هذه القضية. بيان أن الإضمار لا يضر مطلقا، المصنف في دروس تمهيدية في القواعد الرجالية أشار إلى هذه النقطة، قال بأنه إذا دخل شخص على جماعة فقال سألته أو قلت له أو ما شاكل ذلك، فقال الإضمار الحديث مع مجموعة مع الإضمار، هذا لا يتناسب مع متعارف اللغة، غير متعارف أن الشخص يضمر، أو بأنه خلاف أساليب اللغة العربية. اللهم إلا أن يقال بأن هنالك عهد بين المتكلم وبين السامع، فيضمر فينتقل ذهن السامع إلى الشخص المحوط. ثم أن المصنف قال ولا يمكن أن يكون هنالك شخص محوط يسأل على المسائل الشرعية عند الشيعة غير الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وبالنتيجة فالإضمار لا يضر مطلقا بالرواية. هذا تقدم الحديث عنه. ثم المصنف، هاي درسنا الجديد، قال والصحيح والصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بالشكل المتقدم. يا شكل المتقدم، الرواية الصحيحة صحيحة الزرارة الأخرى اللي عبر عنها المصنف، إلا أنه قد يقال بعدم اعتباره بين الجانبين. بعدم اعتبار الترتيب بين الجانبين، بل الترتيب يكون بين الرأس والرقبة وبين بقية الجسد. ما هو الدليل الذي يمكن أن يصار إليه بأن الترتيب غير مشترك بين الجانبين؟ المصنف نقل، قال هذا ما بينته موثقة عمار الصاباطي، باعتبار عمار رجل فطحي، عن أبي عبد الله عليه السلام. فلنقرأ الرواية ثم نرى ما هو موضع الشاهد من الرواية، وكيف يمكن الاستدلال على عدم الترتيب بين الجانبين من خلال الرواية. قال: المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل. القرامل هي الضفائر من الشعر، احنا بالعراق نسميها ضفيرة. المرأة تضفر شعرها، هسه اما بشعر صوف او بريسم تصل به المرأة شعرها، او بتعبير اخر يعبرون عن الباروكة، تضع باروكة. المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل، وضعت باروكة ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها. يعني ايش قد يحتاج الشعر الى الماء؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها، وهو 3 حفنات على رأسها. ما عندنا هنا موضع شاهد في الرواية. وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله. تقريب الاستدلال بالرواية، المصنف قال بأن حفنتين ماء غير كافية لغسل تمام الجسد الأيمن، تمام النصف الأيمن من دون إمرار اليد عليها، هاي غير كافية. يعني أنا أشيل حفنتين أغسل بهن الجهة اليمنى، هذا غير متصور. والمفروض أنه الإمام عليه السلام ذكر الإمرار بعد الصب على اليسار، وهذا معناه أنه لا يشترط الترتيب بين اليمين وبين اليسار، بين اليمين وبين اليسار. الإمام ذكر الإمرار بعد صب الحفنتين على اليمين واليسار، ثم عطف الإمرار بثم الدال على التراخي، يعني بعد أن غسل اليمين واليسار بعد ذلك عطف بثم الدال على التراخي إمرار اليد على صب الحفنتين. واضح سيدنا الاستدلال بالرواية؟ فإذا ظاهر الرواية أنه لا يشترط الترتيب بين الجهتين، وإلا لو كان الترتيب مشترطا بين الجهتين لقال الإمام عليه السلام: أخذت حفنتين وحفنتان على اليمين ثم مرت يدها ثم حفنتان على اليسار. هاي ثم حفنتان على اليسار، هاي ثم تفيد التراخي والترتيب، هذا يعني أنه يوجد ترتيب بين جهة اليمين وجهة اليسار. وبما أن الإمام لم ينظر فظاهر الرواية أن الترتيب بين الجهتين غير مشترط في غسل الجنابة. وبالتالي الترتيب الوارد في بقية الروايات اللي هي مثلا صحيحة زرارة، زين، الترتيب الموجود في بقية الروايات كيف نتعامل معه؟ قال المصنف: نتعامل معه بأننا نحمله على الاستحباب. واضح إن شاء الله؟ نحمله على الاستحباب، وعليه يلزم حمل الصحيحة على الاستحباب. يا صحيحة
ثانية،
الصحيحة اللي عبر عنها المصنف صحيحة زرارة الأخرى. واضح إن شاء الله؟ لأنه قال: ثم صب على رأسه 3 أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. فيمكن أن يقال بأنه يشترط الترتيب بين منكب بين جهة اليمنى وبين جهة اليسرى. نقول: نحمل هذا الترتيب على الاستحباب لا على الوجوب.
ليش ما نقول هذا قيد للرواية للرواية الصحيح واضحة في اعتبار موثق عمار
شخص موثقة عمار سيدنا موثقة عمار لم تشترط الترتيب
واضح
واضح وصحيح الزرارة اشترطت الترتيب يعني ظاهرها اشتراط الترتيب فبالنتيجة يقع تعارض باعتبار أن صحيح الزرارة قال يشترط الترتيب ظاهره ظاهر الرواية الترتيب بين الجهة اليمنى وبين الجهة اليسرى وظاهر رواية موثقة عمار الصاباطي بأنه لا يشترط فيحصل تعارض في مرحلة الاجتماع فالرواية الصحيحة الزرارة تقول لا يشترط موثقة عمار تقول يشترط فذي تقول بأنه الترتيب واجب وهي تقول الترتيب ليس بواجب فأنا إذا أريد نجمع بين الروايتين بأنه بعد صحة دلالة موثقة عمار الصاباطي بأنها دالة على عدم الترتيب ببركة موثقة عمار نحمل الترتيب المشار إليه في صحيح الزرارة على الاستحباب نحمله على الاستحباب
ليش ما نحمله على قيد لموثق العمار
يعني ما عندنا إطلاق وتقييد
ما يصير لكن
ما عندنا إطلاق وتقييد مو مثل الصحيحة صحيحة الزرارة وصحيحة الزرارة الثانية اللي الصحيحة الثانية عندنا إطلاق وبالتالي الإطلاق يقيد بمن؟ يقيد بصحيحة الزرارة لأن أنا ما عندي إطلاق وتقييد عندي اشتراط وعدم اشتراط واضح؟ نعم لو كانت المسألة من قبيل الإطلاق والتقييد لأمكن حمل الإطلاق على التقييد واضح إن شاء الله بس ما عندنا إطلاق وتقييد في المسألة واضح حسن قال ما يحتاج نقرأ بعد واضح طبق العبارة قال أحكام خاصة لغسل الجنابة ولا تعتبر الموالاة المراد من الموالاة الموالاة العرفية والموالاة الشرعية الموالاة العرفية معناها عدم التتابع بين الأعضاء فيمكن أن أغسل الرأس والرقبة في الصباح وأغسل بقية الجسد في المساء أو بأنه أغسل الرأس والرقبة في الساعة 7 صباحا وأغسل بقية الجسد في الساعة 10 صباحا وهذه الموالاة يقال لها الموالاة العرفية أي عدم التتابع الموالاة العرفية عدم التتابع بينما الموالاة الشرعية هي عدم الجفاف يعني الانتقال إلى العضو اللاحق قبل جفاف العضو السابق هذا هو المراد من الموالاة الشرعية فإذا غسل الجنابة لا تعتبر فيه الموالاة العرفية ولا الموالاة الشرعية قال لا تعتبر أي لا تشترط الموالاة ولا عدم النكس يعني يجوز أن يغسل جسده وهو منكوس يغسل رأسه وهو منكوس بخلاف ما مر في الوضوء في غسل الجنابة بل في كل غسل سواء الجنابة جمعة أفراف بقية الأغسال غسل العيدين لا يشترط لا يشترط الموالاة ولا يشترط عدم النكس كما وأنه يجزئ عن الوضوء أي غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء وإذا كان على المكلف أسباب متعددة للغسل يعني جنابة رأس الميت، الإيدين وما شاكل ذلك، جاز له الإتيان بغسل واحد بنية الجميع أو الإتيان بخصوص غسل الجنابة فإنه مجزئ عن الغير. والمحدث أثناء غسل الجنابة يعيده على قول، وعلى قول آخر لا يعيده، يضم الوضوء إليه. وإذا شك المكلف في صدور غسل الجنابة منه أعاده، وإذا شك في صحته بعد الفراغ منه، قاعدة الفراغ بنى على صحته، وإذا شك في صدوره بعد الصلاة حكم بصحتها ولزمه فعله لما يأتي إن لم يصدر منه حدث أصغر بعد الصلاة، وإلا جمع بين الغسل والوضوء، بل يلزم إعادة الصلاة إذا كان الشك في الوقت. أي راح يجي التفصيل على إن شاء الله. وإذا علم إجمالا إما بنقصان ركن في صلاته أو بطلان غسله وجبت عليه إعادة الصلاة دون الغسل. المستند في ذلك. أما بالنسبة إلى عدم اعتبار الموالاة بين أجزاء الغسل، غسل الجنابة، لا الموالاة الشرعية ولا الموالاة العرفية، ما هو الدليل على أن الموالاة غير معتبرة في غسل الجنابة الترتيبي؟ المصنف قال الدليل على ذلك هو ما أشارت إليه، أو الدليل على ذلك إطلاق صحيحة زرارة، وهذه الصحيحة ورد فيها بيان كيفية غسل الجنابة. راح يمر عندنا مرة رواية، تأتينا رواية هي ليست ناظرة إلى كيفية غسل الجنابة، ليست ناظرة إلى هايجية، ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما تكون الإشارة فيها إلى أنه يجب أن يصل الماء إلى جميع أجزاء الجسد، أما كيف لم تتطرق الرواية. هاي راح يجي. هذه الرواية صحيحة الزرارة لا واردة في بيان كيفية غسل الجنابة، فبإطلاقها نستفيد من خلال الإطلاق عدم اعتبار الموالاة. نقرأ الصحيحة ثم نرى كيف يمكن أن يستدل بإطلاقها على عدم اعتبار الموالاة. قال: ثم تفصل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. فالرواية عندما أشارت إلى غسل جسده من لدن قرنه إلى قدميه لم تقيد بكون الغسل لابد أن يكون متواليا، أو أن يغسل عضوا ثم يغسل العضو السابق ثم يأتي بعده العضو اللاحق، ما قيده أن يكون غسل الأجزاء متواليا، بل له أن يغسل أول الصبح عضو وعند الزوال يغسل عضو آخر. بل يمكن الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم التي لم يشر إليها المصنف، الواردة في قضية الجارية، الجارية التي أمرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالغسل، حيث قال الإمام بأن تغسل رأسها وتمسحه أو تمسحه مسحا شديدا، وتغسل جسدها عند إرادة الإحرام. فهاي صريحة بعد، ما بعدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء. هي في قضية الجارية التي ذهبت مع الإمام عليه السلام وأصاب منها الإمام ما يصيب الرجل من المرأة، ثم أن الإمام أمرها أن تغسل رأسها وتمسحه، ثم قال لها باعتبار كانوا ذاهبين إلى حج: إذا أردت الإحرام عليك بغسل بقية الجسد. فالرواية: لو كان الموالاة معتبرة لما أمرها الإمام بغسل الرأس في وقت وغسل الجسد في وقت آخر. ولو أن المصنف استدل بهذه الصحيحة لكان أنفع من الاستدلال بهذه الرواية. جيد. بل ورد ما يدل على عدم اعتبارها. هذا الضمير المراجع اعتبارها
المالا.
أحسن. كصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة، غدوة يعني في الصباح في بداية الصباح، ثم يغسل سائر الجسد عند وقت الزوال حينما يحين وقت الصلاة. فهذه واضحة أيضا بعدم اشتراط الموالاة في غسل الجنابة. الأمر الثاني، الأمر الثاني، هل يشترط في الغسل؟ طب احنا لم نشترط الموالاة صحيح، ولكن هل يشترط الغسل أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، يعني البدء بالأعلى ثم الأسفل كما في الوضوء أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل أم لا؟ المصنف قال بأن المعروف بين الفقهاء هو عدم البدء من الأعلى إلى الأسفل في الغسل. طب ما هو الدليل على ذلك؟ قال يمكن استفادة ذلك من موثقة سماعة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره موضع الشاهد وكف بين كتفيه، بتقريب إن إطلاق الصب على الصدر يصدق ولو من دون صب من أعلى نقطة فيه. فالإمام قال ثم يضرب بكف من ماء على صدره وبكف من ماء على صدره يصدق، ضرب الكف على الصدر يصدق من الأعلى ويصدق من الوسط ويصدق من التحت، فبإطلاقها بإطلاق ضرب الكف كف الماء على الصدر بإطلاقها نستفيد بأنه لا يشترط أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل. بس المصنف قال ويمكن استفادة ذلك، يعني أنه لم يجزم بضرس قاطع على أنه يمكن استفادة عدم البدء من الأعلى إلى الأسفل من الرواية. يمكن قالوا هاي يمكن توحي تشعر بأنه هذه الرواية فيها مجال إلى عدم الاستدلال فيها على الأمور. لماذا؟ لأن البعض استدل على البدء من الأعلى إلى الأسفل بهذه الرواية وبصحيح الزرارة المتقدمة اللي هي عدم اعتبار الموالاة، حيث قال يمكن الاستفادة هاي ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، فيمكن استفادة البدء من الأعلى إلى الأسفل من هاي الرواية، وكذلك صحيح الزرارة المتقدمة وهي تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. وبشلون شلون؟ قال أولا بالنسبة إلى ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، القرن هو الذي يكون في أعلى الرأس، وواضح أي أن الغسل لابد أن يكون من أعلى إلى الأسفل، يعني البدء بالأعلى إلى الأسفل، هذا أولا. ثانيا الرواية التي نحن بها وهي موثقة سماعة قال يصب على رأسه ثلاثا، فالبدء بالأعلى، عندما قال يصب على رأسه أي البدء بالأعلى ثم يضرب بكفه من ماء على صدره، فقد يقال بأن المتعارف ضرب الكف من الماء على الصدر، المتعارف تكون من الأعلى، من أعلى الصدر، هذا المتعارف. وبالنتيجة يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين على خلاف المدعى، وهو عدم البدء من الأعلى إلى الأسفل، إلا أنه يمكن أن يناقش في كلا الروايتين. أما بالنسبة إلى الرواية الأولى وهي صحيحة الزرارة، فقد قالوا، وهذا ما أشار إليه المرحوم سيد الفوئي، بأن الأمر بغسل البدن من القرن إلى القدم معناه وجوب غسل تمام الجسد، فالرواية بصدد أنه لا بد من غسل جميع الجسد ناظر إلى هذه الجهة. أما كيفية غسل الجسد بأنه يكون من الأعلى إلى الأسفل، هاي لم تتطرق إليها الرواية غير ناظرة إلى هذه الجهة، فيمكن أن يناقش. فالرواية أصلا تتحدث عن الأمر بوجوب غسل تمام الجسد، أما الكيفية فلم تتحدث عنه. هاي المناقشة في صحيحة زرار. وأما بالنسبة إلى الصحيحة، بالنسبة إلى الرواية التي نحن فيها، فهي أيضا لا تدل على لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل. لماذا؟ لأن الأمر بصب الماء ليس أمرا مولويا حتى أنه يقال بوجوب البدء من الأعلى إلى الأسفل، وإنما هو أيضاً إرشاد باعتبار أنه وجوب غسل الجنابة وجوبه ليس وجوباً نفسياً وإنما وجوبه وجوباً غيرياً، فبالتالي هو إرشاد إلى إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن. فبالنتيجة قد يقال بأن المصنف عندما عبر ويمكن استفادة ذلك إشارة إلى المناقشة في هذه الرواية أو في الرواية المتقدمة. جيد جدا. وأما عدم اعتبار الموالاة ولا عدم النكس في كل غسل، باعتبار أن المصنف جار ولا عدم نكس في غسل الجنابة بل في كل غسل، فهي إشارة إلى هذه العبارة في كل غسل وعدم النكس في كل غسل، فيكفي في إثباته عدم ورود كيفية خاصة في غير غسل الجنابة، يعني مثلا غسل مس الميت، غسل العيدين، غسل الجمعة لم ترد فيه كيفية خاصة، فإنه يدل على وحدة الكيفية في الجميع، ولأنه لو كان معتبرين أي الموالاة وعدم النكس شرعا لذا ذلك واشتهر باعتبار أن مسألة الغسل هي مسألة ابتلائية لذاع واشتهر بعد كثرة الابتلاء بغير غسل الجنابة أيضا مثل الجمعة غسل مس الميت. وبما أنه غير مشتهر ولا ذائع فهذا يدل على عدم اعتبار الموالاة ولا عدم النكس. وأما أجزاؤه عن الوضوء فلقوله هذا فيه مطلب لا بد من الإشارة إليه، وهو مطلب بأنه بعض الأحيان يجي يستدل يقول وبأن التفصيل قاطع للشرطة، فما هو المراد من التفصيل قاطع للشرطة؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.